بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين أن تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب الخصال الصغير في فقه الإمام مالك رحمه الله للإمام أبي يعلى أحمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف، والتي ألقاها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله. والآن نترككم مع الدرس الأول.
لله عز وجل العبد بالخير في دنياه وآخرته. وفي هذه الدورة العلمية المقامة في المنامع نتقرب لله عز وجل بتدارس مسائل الفقه من خلال تدارس كتاب الخصال الصغير للعلامة أبي يعلى أحمد بن محمد بن الصواف الفقيه المالكي المشهور، الذي قد أثنى عليه طوائف من أهل العلم وبينوا أنه رحمه الله كان زاهدا عابدا فقيها مناظرا، وكان له معرفة بالحديث حتى قيل بأنه كان إماما في عشرة من الفنون، وكان رحمه الله يملي الحديث ويكتب عنه، وقد توفي في سنة 90 و400 رحمه الله تعالى. وهذا الفقيه المالكي ألف هذا الكتاب على فقه المالكية، وتعرفون أن مدرسة الفقه المالكية لها مدارس مختلفة، منهم من سار على طريقة أهل المغرب، ومنهم من كان فقهه في العراق، إذ إن العراق كان مركزا من مراكز الفقه المالكي في العصور الأول، وكان القاضي عبد الوهاب وجماعة يدرسون الفقه المالكي في العراق، وكان لهم أثرهم في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله وحده، صلواته على رسوله سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. الحمد المراد به وصف الله بالصفات الجميلة، والمراد هنا الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، يكون لله وحده. وأما غيره فإنه وإن حمد إلا أنه يعتريه النقص. جرت عادة الفقهاء أن يبتدئوا مؤلفاتهم بكتاب الطهارة، لأن الصلاة هي الركن العملي الأول من أركان دين الإسلام، والصلاة لا تصح إلا بطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال المؤلف: الطهارة ثلاثة أنواع: وضوء، المراد به غسل الأعضاء الظاهرية الأربعة، الوجه واليدان مع مسح الرأس وغسل القدمين، وغسل ويكون بتعميم الماء على البدن، وبدل منهما والمراد به التيمم عند عدم الماء أو تعذر استعماله. والمشهور عند الفقهاء أن الطهارة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول رفع الحدث، ويشمل الوضوء والغسل وما في معناه ومنه التيمم، والقسم الثاني إزالة النجاسة، لأن إزالة النجاسات نوع من أنواع الطهارة. ابتدأ المؤلف بالكلام عن الوضوء. الوضوء لا يجوز للإنسان أن يدخل في صلاة حتى يتوضأ، وبالتالي نحتاج إلى معرفة الوضوء كما تقدم. وكثير من الأحكام يشترط لها الوضوء عند أكثر أهل العلم، من أمثلة ذلك مس المصحف، من أمثلة ذلك الطواف بالبيت، مما سيأتي تفصيله فيما يأتي. والوضوء لا يكون وضوءا صحيحا حتى يكون مشتملا على فرائض الوضوء، والفرض هو الأمر الواجب المتحتم الذي لا يجوز للإنسان تركه. قال: فرائض الوضوء سبعة، أولها غسل الأربعة التي ذكر الله تعالى، يعني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أولا فاغسلوا وجوهكم، ثانيا وأيديكم إلى المرافق، ثالثا وامسحوا برؤوسكم، رابعا وأرجلكم إلى الكعبين، يعني بغسل الرجلين. وهذه أركان من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بها. الأمر الخامس الماء الطاهر، فلا يصح لنا الوضوء بغير الماء، كما قال بذلك الجمهور مالك والشافعي وأحمد، خلافا لبعض فقهاء الحنفية الذين يرون جواز الوضوء بغير الماء متى كان طاهرا. والجمهور يشترطون أن يكون الماء طهورا، ويفرقون بين الماء الطاهر والطهور بأن الطاهر طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، والطاهر طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، والطهور طاهر في نفسه ويطهر غيره. هذا مذهب الشافعي وأحمد. وعند المالكية لا يقسمون الماء إلا إلى قسمين: طاهر وهو الطهور على قسم، والثاني الماء النجس. لماذا حصل هذا الخلاف بين الجمهور والمالكية؟ لأن الجمهور يقولون الماء القليل إذا خالطته نجاسة فلم تغيره فإنه يصبح نجسا، بخلاف المالكية، هذا من جهة. والجهة الثانية أن الجمهور يقولون إن الماء إذا خالطته طهارة وغيرت شيئا من صفاته فإنه لا يصح الوضوء به. عند المالكية يقولون ما دام اسم الماء موجودا عليه يسمى ماء فإنه يجوز الوضوء به، ولا نفرق بين قليل ولا كثير. ولعل مذهب الإمام مالك في هذه المسألة أرجح من مذهب الجمهور، وذلك لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم يجز التيمم إلا عند عدم الماء، وهذا الماء القليل الذي غيرته طهارة يسيرة لا زال يسمى ماء، فدل هذا على أنه يصح الوضوء به ولا يجوز الانتقال إلى التيمم إلا عند فقده. الركن السابع النية. الركن السادس النية، المراد بالنية عزم القلب وتصميمه، والنية لا يتلفظ بها باللسان بل محلها القلب، كما هو مذهب الجمهور مالك وأبي حنيفة وأحمد، وذلك لأن النية في لغة العرب عزم القلب وعقده، ففسرت النية بذلك. والدليل على اشتراط النية أو على إيجابها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قول باشتراط النية هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. قال: وإمرار اليد على الأعضاء عند غسلها، يعني عند غسل هذه الأعضاء، وذلك لأنه لا يحصل الوضوء إلا بإمرار اليد عليها، هذا مذهب المالكية. والجمهور لا يشترطون هذا الأمر ولا يجعلونه ركنا من أركان الوضوء، ويقولون بأنه متى حصل غسل الأعضاء ولو لم يكن هناك إمرار لليدين على الأعضاء ولا دلك لها فإنه يصح الوضوء لأنه يسمى غسلا. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالفور، والمراد بالفور عدم وضع فاصل عند غسل الأعضاء، إذا غسل وجهه لا يترك فاصلا بعد ذلك إذا أراد أن يغسل يديه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء بعد وضوئه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، ولو فدل هذا على وجوب الفورية، لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة فقط وإنما أمره بإعادة الوضوء، لو كانت الفورية غير مشترطة لقال اكتفي بغسل قدميك فقط. وهذا الواجب إنما يجب مع حال التذكر، وأما إذا كان هناك نسيان فإنه يسقط عن المكلف، هذا هو مذهب الإمام مالك في هذه المسألة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك سنن الوضوء، وذكر أنها 10 سنن، أولها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وقد ورد في حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وقال بأن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وجمهور أن هذا على الاستحباب لأنه ليس من فرائض الوضوء. وفي مذهب الإمام أحمد أن هذا واجب، قالوا لأن الأصل في الأوامر الوجوب، وقيدوه لأن يكون هذا للمستيقظ من نوم الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منام فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما، فإنه لا يدري أين باتت يده، فقوله باتت قالوا هذا دليل على أن المراد نوم الليل، إنه هو الذي يسمى بيتوتة. الأمر الثاني من السنن المضمضة، والمراد بالمضمضة إدخال الماء في الفم ليصل إلى جميع أجزاء الفم، والمضمضة عند الجمهور من المستحبات، وفي مذهب أحمد أن المضمضة من أركان الوضوء وأن الوضوء لا يصح إلا بها، ومثله أيضا في مسائل مسألة الاستنشاق، مراد بالاستنشاق إدخال الماء في الأنف، الجمهور يرون أن الاستنشاق من المستحبات، وفي مذهب أحمد أنه من الواجبات. من أين نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف في هذه المسألة من الاختلاف في هل الفم والأنف من ظاهر الجسد أو هو من باطن الجسد. فمن قال بأنها من ظاهر الجسد قال يجب غسلهما، ومن قال هما من داخل الجسد قال لم يجب غسلهما في الوضوء. أيهما أرجح؟ هل المؤلف يرجح أن هذه الأعضاء من داخل الجسد وبالتالي ليست بواجبة؟ والقول الثاني يقول بأنها من ظاهر الجسد، وهذا يدل عليه أمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق في وضوءه. جاء في بعض الألفاظ أنه توضأ فتمضمض واستنشق فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليستنثر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، أن يستنثر فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيكون للوجوب. وعلى كل الخلاف في هذه المسألة مقرر من قديم. أيضا من السنن غسل البياض الذي بين الصدر والأذن، وذلك لأن هذا المكان ليس من الرأس، إذ هو ليس محلا لنبات الشعر، وليس من الوجه لأنه لا تحصل المواجهة به، فليس من الأمور الواجبة عند الجمهور. ومن هنا استحب الفقهاء غسل هذا الموطن خروجا من الخلاف. قال المؤلف في سنن الوضوء ورد اليدين في مسح الرأس. عند فقهاء المالكية والحنابلة يجب استيعاب جميع الرأس بالمسح، ولكن هذا مرة واحدة، فإذا ابتدأ من مقدمة الرأس إلى مؤخرته بالمسح أجزأ، ويستحب له أن يعود ليغتسل يداه إلى مقدمة الرأس مرة أخرى. هذا العود من المستحبات وليس من الواجبات وليس من الركن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، يمسح ثم يعود. قال ويستحب مسح داخل الأذنين. الأذنان من الرأس كما ورد في الأخبار، فلذلك عند مسح الرأس لابد من مسح الأذنين، ويكفي في الواجب مسح الظاهر منهما، فإذا مسح ظاهر أذنيه أجزأه هذا. ومسح ظاهر الأذن بأن يمسح، بأن يضع إصبعه في داخل أذنه ثم يمسح خارج الأذن. أما تجاويف الأذن فليست واجبة، والمؤلف يرى استحباب مسح داخل الأذنين. قال ويستحب تجديد الماء للأذنين، وذلك لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا عند مسحه لأذنين، لكن هذا اللفظ أخذ الماء الجديد لمسح الأذنين ذكر علماء الحديث بأنه معلول وخطأ ووهم من الراوي، وأن الصواب في الرواية أنه أخذ ماء جديدا لمسح رأسه. وقال ومسح ظاهرهما على إحدى الروايتين، يعني أن مسح الظاهر ظاهر الأذنين من المستحبات، ويستحب أيضا تكرار الغسلات في أعضاء الوضوء مرتين وثلاثة، لكن الواجب هو المرة الواحدة. قال ويستحب الترتيب. كلمة الترتيب قد يراد بها شيئان، الأول ترتيب اليمين مع الشمال، فيستحب تقديم اليمين على الشمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليمين من يديه ورجليه على الشمال في الغسل. وقد يراد بها الترتيب بين الأعضاء، والظاهر أن الترتيب بين الأعضاء واجب، وأنه لا يصح للإنسان أن يقدم غسل قدميه قبل غسل وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على وضوئه مرتبا، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ويدل على هذا أن الله عز وجل وضع ممسوحا بين مغسولات، فإن مسح الرأس قد أتي به في الوسط بين غسل الوجه واليدين وغسل القدمين، فلم يؤت بهذا الممسوح بين هذه المغسولات إلا لمعنى وحكمة، وهي وجوب الترتيب. قال: وفضائله، يعني فضائل الوضوء 14. أولها التسمية، فإن التسمية ليست بواجبة على الصحيح. وأما حديث لا وضوء لمن لم يذكر الله أو لا وضوء لمن لم يسم الله فإنه لا يصح، وأسانيده كلها ضعيفة، بل ضعيفة جدا. فمذهب من يرى وجوب التسمية كمذهب أحمد نرى أنه في هذه المسألة ضعيف لعدم ثبوت الدليل الذي استندوا عليه. والصواب هو ما ذكره المؤلف هنا من أن التسمية من المستحبات. كذلك من الأمور المفضلة المستحبة السواك، لما ورد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال: وإفراد المضمضة بماء جديد ثلاثا أو دونها، وإفراد الاستنشاق كذلك، يعني أن يوضع لكل مضمضة غرفة لوحدها. والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ غرفة واحدة فتمضمض واستنشق بها 33. وأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ 3 غرفات تمضمض واستنشق بكل غرفة، وورد أنه أخذ 6 غرفات، فوضع لكل مضمضة ولكل استنشاق غرفة لوحدها. لكن هذه الرواية الأخيرة ضعيفة الإسناد، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والتيامن، يعني تقديم اليمين، لما ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وتنعره وترجله وشأنه كله. كذلك من الفضائل ستر العورة عند الوضوء، وذلك لأن هذه العبادة مقدمة للصلاة، فحسن ستر العورة من أجلها. وهكذا تخليل أصابع اليدين والرجلين، هذا من المستحبات. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل بين أصابعه، وهناك بحث كثير عند المحدثين للنظر في هذه اللفظة وفي ثبوتها. قال: والبداية بكل عضو من أوله، يجب على المتوضئ أن يعم كل عضو من أعضائه بالغسل، فعند غسله للوجه لا بد من تعميمه، هذا واجب، وعند غسل اليدين لا بد من تعميمهما. بعض الناس عند غسل اليدين لا يغسل الكفين وإنما يغسل الساعد اكتفاء بكونه قد غسل اليدين قبل الوضوء، وهذه طريقة خاطئة ولا يكمل الوضوء بها، بل يعد وضوءا ناقصا، لأنه لأن الله جل وعلا قال: وأيديكم إلى المرافق، والكف يد، بالتالي لا بد من غسله. ويستحب أن يبدأ الغسل من أول العظم، يبتدئ غسل يديه من أول العظم، لا يبتدئهما من آخر العظم. أيضا من المستحبات أن تكون الغسلات ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس وحده، فإنه يمسح مرة واحدة. وفقهاء المالكية يستحبون الصمت عند الوضوء، وبالتالي ليس هناك أذكار تذكر عند غسل الأعضاء، فلا يستحب. بعض الناس يجعل لكل عضو من أعضاء وضوئه ذكرا يقال عند الوضوء أو عند غسل ذلك العضو، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يقال بعدم مشروعيته كما ذكر المؤلف حقا. قال: والثاني عشر تكميل مسح الرأس ذاهبا وراجعا. تقدم معنا أن الفقهاء اختلفوا في الواجب عند غسل الرأس، والفقهاء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب تعميل مسح الرأس، وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. قالوا: رؤوس جمع مضافة إلى معرفة فتفيد العموم، فلا بد من تعميم الرأس بالمسح. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الواجب مسح ربع الرأس، وما زاد فهو فضل ومستحب. لماذا اختار الحنفية الربع؟ قالوا: لأن ربع الرأس على قدر الكف. والقول الثالث في المسألة أنه يكفي أقل ما يسمى رأسا، هذا مذهب فقهاء الشافعية، واختلفوا في الأقل. قال طائفة منهم: يكفي ثلاث شعرات، وقال آخرون: يكفي شعرة واحدة. ثم ذكر المؤلف استحباب ذكر الله عند غسل الأعضاء، يعني بعد الفراغ من الأعضاء مستحب أن يأتي الإنسان بالأذكار الواردة بعد الفراغ من الوضوء. ماذا ثبت في ذلك؟ جاء في صحيح مسلم استحباب أن يقول الإنسان بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد ورد أن من توضأ وضوءا تاما وقال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وجاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لكن هذه الزيادة ضعيفة الإسناد، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن الذكر إذا لم يرد إلا بحديث ضعيف فإنه لا يشرع للإنسان أن يقوله لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل الوضوء تحريك اللحية بأن يخلل لحيته. اللحية على نوعين: النوع الأول لحية خفيفة يظهر معها لون البشرة، فهذه يجب غسلها لأن البشرة تحصل بها المواجهة. الثاني لحية كثيفة لا يرى لون البشرة من خلفها، فيكتفي الإنسان بغسل ظاهرها، هذا هو الواجب. ويستحب له أن يخللها فيدخل فيبلل وسط لحيته. ذكر المؤلف ما ينقض الوضوء. قال: ينقض الوضوء أربعة أشياء، أولها ما خرج من السبيلين معتادا، عند خروج البول أو الريح أو الغائط فإنه ينتقض الوضوء بقوله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتوضأ وكان عليه خفان أهوى بعض الصحابة لينزع الخفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، كما في حديث المغيرة. في حديث صفوان قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال أمرنا ألا ننزع أخفافنا عند الوضوء 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. دل هذا على أن البول والغائط من نواقض الوضوء. ومثله قول ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه الحدث في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ودل هذا على أن الريح من نواقض الوضوء. الناقض الثاني: مس الذكر للثلة، لما ورد من حديث أبي هريرة حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. والحديث لم يفرق فيه بين كون المس لشهوة أو لغير شهوة. والقول بظاهر هذا الحديث هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. الحنفية عندهم لا ينتقض الوضوء بمس الذكر، ولعل قول الجمهور أرجح لي هذين الحديثين السابقين. الناقض الثالث من نواقض الوضوء: مس المرأة لشهوة. والفقهاء لهم في هذه المسألة 3 مذاهب مشهورة. مذهب أحمد ومالك أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وأن مسها بدون شهوة لا ينقض الوضوء. أما نقض الوضوء فلقوله تعالى: ولامستم النساء. وأما القول بأنه لا ينقض المس بدون شهوة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان يمس نساءه ثم يذهب للصلاة ولا يتوضأ. وذهب الإمام الشافعي إلى أن مس المرأة ناقض للوضوء، سواء كان بشهوة أو لم يكن بشهوة. لذلك نجد عند الطواف أن فقهاء الشافعية ومن يتبعهم يتحرزون من مس النساء، حتى أن بعضهم يلبس خفافا في طواف غير المحرم لئلا تمس قدمه قدم امرأة في الطواف فينتقض الوضوء فيطالب بإعادة الوضوء، وتجده يحفظ يديه لئلا يمس امرأة. واستدلوا بظاهر الآية، وفقهاء الحنفية يقولون بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بدون شهوة. يفسرون قوله تعالى: أو لامستم النساء بالجماع، ويستدلون على ذلك بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ، ولكن هذا الحديث معلوم فيه علة. المقصود أن مذهب مالك ومذهب أحمد في هذه المسألة التفريق بين مس المرأة بشهوة، هذا ناقض الوضوء عندهم، وبين مسها بدون شهوة، وهذا ليس بناقض الوضوء. قال المؤلف: والغلبة على العقل من جميع الأشياء إلا النوم اليسير جالسا. زوال العقل من نواقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام فليتوضأ، فإن العين وكاء السهم. ولحديث صفوان الذي ذكرنا قبل قليل: لكن من بول أو غائط أو نوم. إلا أن الفقهاء استثنوا النوم اليسير، وذلك لأنه قد ورد في أحاديث استثناء النوم اليسير، وقد ثبت أن الصحابة كانوا في المسجد فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى أن رؤوسهم لتخفق، ولم يؤمروا بإعادة الوضوء. ومن هنا قال الفقهاء بأن النوم اليسير في بعض الأحوال لا ينقض الوضوء. واختلافهم في هذا على ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال. فطائفة تقول بأن النوم اليسير من الجالس وحده لا ينقض، وطائفة تقول النوم اليسير من الجالس أو القائم. لماذا الجالس؟ قالوا لأنه متمكن من مقعدته. والقائم قالوا لأنه لو، لأنه أيضا متمكن من مقعدته. وقال آخرون بأن النوم اليسير على أي هيئة من هيئات الصلاة لا ينقض الوضوء، كما هو ظاهر مذهب الحنفية. والقول الرابع في هذه المسألة أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء على أي صفة وعلى أي هيئة، ولعل هذا القول أظهر الأقوال، لأن التفريق بين هيئة وهيئة يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل يفرق بين هذه الهيئات. قال المؤلف: للنوم تسعة أحوال. الحال الأول أن يكون نوما من راكع، الثاني نوما من ساجد، وهكذا. وفرق بين انفراج محل الحدث فإنه حينئذ ينتقض الوضوء بالنوم اليسير فيه، وبين موضع انضمام موطن خروج الحدث فهذا لا ينقض قليل النوم فيه، وذكر له ستة مواضع. ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالنية، والنية كما تقدم هي عزم القلب، هي القصد، ولا تصح القربات إلا بها. النية لها أثران: الأثر الأول في الصحة وعدم الصحة، فلا تصح القربات والطاعات إلا بالنية، بحديث إنما الأعمال بالنية، وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية في بعض المواضع. الحنفية يشترطون النية لصحة القربة في مواطن كالتيمم والصلاة، ولا يشترطونها في مواطن أخرى كالوضوء والغسل. الحكم الثاني المتعلق بالأجر والثواب، فإن الإنسان لا يؤجر إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن هنا لابد أن نلاحظ أمر النية في جميع عباداتنا. ماذا ننوي؟ ننوي إرضاء الله، وننوي الحصول على الأجر الأخروي، ننوي الحصول على الأجر الأخروي، لأن الله أثنى على أولئك الذين يريدون الآخر. من يأتي لنا بدليل: ومن أراد الآخرة سعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من قال لا يصح للإنسان، أو أن من قصد الآخرة والأجر الأخروي بعبادته فهذا نقص، نقول هذا خطأ يخالف ظواهر هذه النصوص. ثم ذكر المؤلف الاغتسال. الاغتسال من الجنابة من الواجبات لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. والاغتسال يراد به تعميم جميع البدن بالماء. والاغتسال له أسباب توجبه. يجب الاغتسال في أحوال. حال الأولى الإنزال، فإذا أنزل الإنسان وخرج منه للمني دفقا بلذة فإنه قد وجب عليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، لقول لما سألته أم سليم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، فقال نعم إذا رأت الماء، ولقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. وإن لم يحصل هناك وطأ. الثاني من موجبات الاغتسال الوطأ، فمتى غيب الرجل هشفته في فرج المرأة فإنه يجب الاغتسال ولو لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل كما في الصحيحين. زاد مسلم في رواية لهذا الحديث وإن لم ينزل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. الثالث من موجبات الغسل الحيض، لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني يتوقف الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك من موجبات الاغتسال النفاس، لأن النفاس مما يسمى حيضة. الأمر الخامس من موجبات الاغتسال تغسيل الكافر، غسل الكافر إذا أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم بالاغتسال كما في حديث هوذا بن علي وثمامة بن عثال. ولما جاء في حديث ولما جاء في حديث عمر أنه لما أراد الدخول في هذا الدين ومرأته أخته بأن يغتسل. والقول بوجوب الاغتسال للكافر إذا أسلم هو مذهب مالك وأحمد. والقول الثاني بأنه لا يجب الاغتسال على الكافر إذا أسلم وإنما يستحب له ذلك، قالوا بأن الذين أسلموا في عهد النبوة كثير، فلو كان الغسل واجبا لاشتهر الأمر بالغسل. وهذا الخلاف نشأ من خلاف قاعدة أصولية وهي خبر الواحد فيما تعم به البلوى هل هو مقبول أو ليس بمقبول. والجمهور يقولون يقبل خبر الواحد ولو كان فيما تعم به البلوى، والحنفية يقولون لا يقبل، لأن ما تعم به البلوى الأصل أن يشتهر وينتشر في الأمة، والأصوب قول الجمهور بوجوب الاغتسال لأنه قد يكتفى بنقل الواحد، إذا رأوا واحدا نقل الخبر اكتفوا بنقله ولم ينقله البقية. أيضا من موجبات الاغتسال تغسيل الميت، فإن الإنسان إذا مات وجب تغسيله، وجب تغسيل الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابنته لما ماتت اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فدل ذلك على وجوب تغسيل الميت. وتغسيل الميت من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. هذا بالنسبة لموجبات الاغتسال. هناك أشياء يقول بعض الفقهاء بأنها نواقض للوضوء، لم يذكرها المؤلف هنا لأنه لم يرى نقضها للوضوء، مثل أكل لحم الجزور، ومن مثل خروج النجاسة الكثيرة من غير السبيلين، ولأن المؤلف لم يبحثها فلا نتوسع في بحثها. ذكر المؤلف بعد ذلك الأمور المستحبة، الأمور التي يستحب الاغتسال من أجلها. ما هي الأمور التي يستحب الاغتسال من أجلها؟ قال المؤلف: غسل الجمعة، فإنه يستحب للإنسان أن يغتسل لي الجمعة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقوله واجب يعني متحتم، وقوله واجب ليس المراد به أنه متحتم، وإنما المراد أنه متأكد، وذلك لما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة، ثم ذكر خصال أفعاله ثم أثنى عليه، فدل ذلك على أن الغسل ليس بمتعين. والقول بعدم وجوب غسل الجمعة ومذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، وبعض الفقهاء يوجب غسل الجمعة. السبب الثاني من الأسباب التي تجعل الاغتسال مستحبا صلاة العيد، وذلك لأن صلاة العيد موطن اجتماع الناس فاستحب لها الاغتسال، ولأنها تماثل الجمعة فقيست عليها. الموطن الثالث الكسوف، فإنه يستحب كثير من الفقهاء الاغتسال من أجل صلاة الكسوف. والأظهر عدم استحباب الاغتسال لصلاة الكسوف، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الاغتسال، لما حصل الكسوف، بادر إلى الصلاة وخرج يجر الرداء، فدل هذا على أنه لم يغتسل. قال: والاستسقاء، أن يستحب الاغتسال من أجل الاستسقاء. قال: وانقطاع دم المستحاضة، لأن المستحاضة يستحب لها أن تغتسل عند انقطاع دمها. كذلك يستحب الاغتسال لتغسيل الميت. موجبات الغسل كلها قبله، وأما المستحبات التي يستحب من أجلها الغسل فبعضها قبله وبعضها بعده. قال المؤلف: وفي الحج هناك أربعة أغسال، منها الاغتسال للإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل للإحرام، والاغتسال لدخول مكة لطواف القدوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى فاغتسل قبل أن يذهب للطواف، وهكذا يستحب الاغتسال يوم عرفة من أجل ذلك اليوم، وقد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم اغتسلوا وأثروه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحب الاغتسال لطواف الإفاضة يوم النحر لمكة بعد رمي جمرة العقبة قياسا على طواف القدوم، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر اغتسل، لم ينقل عنه أنه اغتسل. ثم ذكر أركان الاغتسال، أغسال الحج كلها مستحبة ليست بواجبة. فرائض وأركان الاغتسال خمسة، أولها الماء الطاهر فلا يصح الاغتسال بغير الماء، وثانيها النية لمن لم ينوي الاغتسال رفع الحدث واستباحة الصلاة لم يصح اغتساله لحديث إنما الأعمال بالنيات، وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية. والعموم يعني يجب على الإنسان أن يعم بدنه بالماء، ولو ترك بعض أجزاء بدنه لم يغسلها فإنه لم يكمل اغتساله. والتدلك يعني يجب أن يدلك أعضاءه في الاغتسال. والقول بوجوب الدلك في الاغتسال هو مذهب الإمام مالك، وهو من مفردات مذهب المالكية، فالجمهور يقولون بأنه مستحب وليس بواجب. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى، لأن الإيجاب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولم يرد دليل إيجاب الدلك على الاغتسال. وهكذا أيضا الموالاة، أن المالكية يوجبون الموالاة في الاغتسال، والجمهور يقولون ليس بواجب. لو غسل بدنه ثم بعد ذلك بمدة غسل رأسه أجزأ. ذكروا عن بعض الصحابة أنه كان إذا جمع بعض جواريه غسل بدنه ولم يغسل رأسه، لئلا تعلم زوجته كونه قد جامع جاريته. فإذا جلس عند أهله مدة قال رأسي يحتاج إلى غسل، فغسلوا له رأسه ليكمل بذلك اغتساله. ثم ذكر سنن الاغتسال وهي سنن الوضوء، وزاد تخليل اللحية في إحدى الروايتين، ويستحب أن يقدم الوضوء قبل الاغتسال. قال يجب الغسل على الرجل بشيئين، يعني هذا مما يختص به إنزال الماء ولقاء الختانين، وعلى النساء بأربعة أشياء، بهما وبالحيض والنفاس. تقدم معنا هذا في موجبات الاغتسال. قال هيئة الاغتسال المستحبة الكاملة أن يبدأ بغسل يديه ثم يتنظف من الأذى باقي ما لوثه ماءه من جسده، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يخلل أصول شعره بالماء، ثم يغرف عليه ثلاث غرفات، ثم يعم الماء على سائر جسده، ويمر يديه على بدنه مع جل الماء. وورد أيضا في الخبر أنه بعد ذلك ينتقل إلى مكان آخر فيغسل قدميه في المكان الآخر. وقد وردت صفة الغسل الكاملة في حديث عائشة وميمونة. قال المؤلف المياه على خمسة أقسام: الماء المطلق يعني الذي لا زال باقيا على أصل خلقته، كمياه الأمطار ومياه الأنهار ومياه الآبار، هذه يجوز الوضوء بها ولا والاغتسال بها ولا إشكال فيها. والنوع الثاني الماء النجس، وعند المالكية الماء الذي خالطت النجاسة فغيرت شيئا من صفاته سواء كان قليلا أو كثيرا. والثالث المضاف إلى شيء طاهر ينفك عنه غالبا، يعني يمكن فصله منه. والرابع المضاف إلى ما لا ينفك عنه بالغالب، حيث إذا خالط لا يمكن فكه. مثال الأول الطحالب التي تكون في المياه، هذا وجدت في الماء وخالطته ويضاف الماء إليه وينفذ انفكاكه عنه بالغالب، بينما هناك أشياء لا ينفك الماء عنها في الغالب مثل الأملاح التي تقع في الماء. والقسم الخامس المستعمل. كثير من أهل العلم يقول الماء المستعمل في طهارة لا يجوز أن يستعمل في طهارة أخرى، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي. والقول الثاني بأن الماء المستعمل يجوز الوضوء به والاغتسال كما هو المشهور من مذهب مالك وأبي حنيفة، ولعل القول الثاني أظهر من القول الأول، وذلك لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا يسمى ماء، فلم يجز التيمم إلا عند فقده. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالتيمم، والمراد بالتيمم قصد، شيء والضرب عليه باليدين ثم مسح الوجه واليدين به. والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والتيمم اختلف الفقهاء فيه ما حكمه، هل هو رافع للحدث أو هو مبيح للصلاة، هل الطهارة به طهارة أو هو مجرد مبيح لا تحصل به طهارة. عند الشافعي وأحمد أن التيمم لا يعد طهارة، يعني لا يرتفع الحدث بها، وبالتالي يقولون هو مبيح. والقول الثاني بأنه تحصل به الطهارة، وهذا القول الثاني أظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. يترتب على ذلك مسائل، منها هل يجب الوضوء بكل وقت صلاة؟ هل يجب التيمم بكل وقت صلاة؟ يعني مثال ذلك، تيمم للظهر فدخل وقت العصر وهو لم يحدث، هل يجب عليه أن يتيمم مرة أخرى أو يكتفي بالتيمم الأول؟ على القول الأول القائل بأن التيمم مبيح لا بد من تيمم آخر، وإذا قلنا هو رافع مؤقت حتى يجد الماء لم يحتج إلى تيمم آخر. القول بأنه يحتاج إلى تيمم آخر هو مذهب أحمد والشافعي، لكننا نرى أنه قول مرجوح. لماذا؟ لأن الصواب أن التيمم مطهر مؤقت كما ورد في الأحاديث. ومتى يجوز استعمال التيمم؟ قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني عدم الماء، سواء كان عدما حقيقيا بأن لا يجد الماء أو عدما حكميا بأن يكون استعمال الماء ضارا به، كما لو وجد شخص عنده حساسية ضد الماء أو فيه مرض قروح، لو استعمل الماء زاده الماء مرضا إلى مرض، حينئذ نقول يجوز له الانتقال إلى التيمم. بماذا يتيمم؟ وبأي شيء يحصل الضرب عليه في التيمم؟ للفقهاء في هذا 3 أقوال. القول الأول أنه يتيمم بالتراب وحده ولا يجزئه أن يتيمم بغير التراب، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي. استدلوا على ذلك ما ورد في الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. استدلوا عليه بقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا: من للتبعيض، ولا يحصل هذا إلا بتراب له غبار. والقول الثاني بأن التيمم يجوز على كل شيء يكون من جنس الأرض، وهذا هو مذهب الإمام مالك. يصح التيمم على الحصى، يصح التيمم على الرمل. قال بأن الصعيد هو الأمر الضار، فكل ما صعد على الأرض جاز التيمم به. والقول الثالث بأنه يجوز التيمم على كل صاعد، سواء كان من جنس الأرض أو من غيره. وهذا هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، ولعله أرجح الأقوال في المسألة، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جداره، وثبت أنه ضرب على رحله في التيمم. فالرحل ليس من جنس الأرض. تجدون في بلاد المغرب أن بعض المساجد يضعون حجارة في المساجد يضربون عليها، لماذا؟ لأنها من جنس الأرض. ومن أدلة المالكية في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويتيمم في سفره، وكان مما يقطعون مواطن الرمال، ولم يؤثر عنهم أنهم كانوا ينقلون التراب. دل هذا على تضعيف مذهب أحمد والشافعي واشتراطهم أن يكون ترابا. قال: ويشترط للتيمم أيضا النية، ويشترط تعيين الصلاة. الصلاة لا بد من تعيينها قبل أن يتيمم لها، وهذا على القول بأن التيمم مبين غير مطهر. أما إذا قلنا بأن التيمم مطهر مؤقت، فحينئذ لا يشترط تعيين الصلاة. كذلك لا بد من مسح الوجه ومن مسح اليدين. قال: وذلك لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال: مع الكوعين. الكوعين هو الكوع هو الذي يكون بين الكف والساعد. الكوع هو الذي يكون بين الكف والساعد، لأنه يحتمل أن يكون من الكف ويحتمل أن يكون من الساعد، فوجب غسله. في التيمم قال المؤلف: ومسح اليدين مع الكوعين. هل يجب أن يصل التيمم إلى المرفقين؟ وهل يمسح الساعدان في التيمم؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء. ففي مذهب أو القول الأول أنه يكتفى بمسح الكفين، وذلك لأن الله عز وجل قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والأصل في لفظ اليد أن يراد بها الكف، كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والقول الثاني بأنه لا بد من غسل الساعد بالمسح الساعد في التيمم، قالوا كما أن ذلك يجب في الوضوء فكذلك يجب في التيمم. وهذه المسألة تسمى عند الأصوليين حمل المطلق على المقيد. في التيمم قالوا أيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي الوضوء قالوا أيديكم إلى المرافق. في الوضوء مقيدة وفي التيمم مطلق، فهل نحمل المطلق على المقيد؟ نقول هنا هل الحكم واحد والطهارة فيحمل المطلق على المقيد، أو الحكم مختلف لأن هنا مس وهنا غسل، والقاعدة أنه إذا اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد. إذن الاختلاف هل الحكم واحد والطهارة فيحمل المطلق على المقيد، أو الحكم مختلف هنا مس وهنا غسل وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد. إذن عرفنا منشأ الخلاف في هذه المسألة. قال والترتيب، لأن يمسح الوجه قبل اليدين. في التيمم اختلف الفقهاء في مسألة الترتيب، فطائفة تقول الترتيب ليس بواجب إن بدأ باليدين وإن بدأ بالوجه، وطائفة تقول يجب كما هو ظاهر كلام المؤلف، وآخرون يقولون التيمم الذي عن الحدث الأصغر يجب فيه الترتيب، والتيمم عن الحدث الأكبر لا يجب فيه الترتيب، كما أنه لا يجب الترتيب في الاغتسال لا يجب الترتيب في التيمم عن الحدث الأكبر. ولعل هذا القول الثالث أفضل. ورد في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التيمم بدأ بذكر مسح اليدين، لكن هذا في تيمم عن الاغتسال وليس تيمم عن الحدث الأصغر. قال وأما مسح اليدين من أطراف الأصابع إلى الكوعين ففرض بغير خلاف عليه، وله فضيلتان التسمية كما في الوضوء والبداءة باليمين. صفة التيمم أن يضع يديه على الصعيد ثم يرفعهما غير نافذ بهما شيئا من التراب. هنا كان المؤلف مال إلى مذهب الشافعي وأحمد، فيمسح بهما وجهه مسحة واحدة ثم يعيدهما إلى الصعيد فيمسح بهما يديه إلى المرفقين. هل يشرع ضربتان للتيمم أو المشروع ضربة واحدة؟ اختلفت الأحاديث في هذا، والأظهر أن المسحة وأن الضربة الواحدة مجزئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيه أن يقول هكذا فضرب بيديه الأرض مرة واحدة ومسح بهما وجهه ويديه، فدل هذا على أن الواحدة مجزئة. ثم يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى من فوق اليد وباطن اليد، فيجزيه ذلك عن أي طهارة لنواه سواء طهارة الصغرى أو الكبرى. ويبطل التيمم ثلاثة أشياء: الأحداث التي تنقض الوضوء السابقة، ووجود الماء، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، مع القدرة على استعماله قبل الصلاة، وفراغه من الصلاة يعني انتهاء الوقت. هذا بناء على قول بأن التيمم مبيح. ننتقل للكلام عن المسح على الخفين، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين من طريق 80 صحابيا، فهو من الأمور المتواترة. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الجبائر كما في حديث ابن عباس في السنن، وكذلك ورد المسح على التعاصيب والتي تكون على أو يغطى بها شيء من البدن ملفوفا به البدن. هكذا أيضا ورد المسح على العمامة، قال ويجوز المسح على الخفين بشرطين، أولهما لبسهما بعد كمال الطهارة لحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وبالتالي من لبس الخف على غير طهارة لا يجوز له المسح. لو غسل قدما فلبس الخف ثم غسل الأخرى فإنه لا يمسح على الصحيح، لأنه لا تسمى طهارة إلا بعد كمالها، لا يسمى غسل الأعضاء طهارة إلا بعد الكمال، إذا لم يكمل الغسل فإنه لا يسمى طهارة. قال لا بد أن يكون تامين يمكن متابعة المشي عليهما، تامين يعني تغطي جميع محل الفرق. هل يجوز المسح على الجوارب؟ في مذهب مالك أن الجورب هو الذي يغطى به القدم من صوف ونحوه لا يجزي المسح عليه، الخفاف تكون مصنوعة من الجلد بينما الجوارب تكون من الصوف ونحوه. والقول الثاني بأنه يجوز المسح على الجوارب فإنه قد ورد عن عدد من الصحابة المسح عليها، وقد ورد مرفوعا وإن كان لبعض أهل الحديث كلام فيه، ولأن الجوارب مماثلة للخفاف في مشقة نزعها، إذا خلع جوربين بعد المسح عليهما انتقضوا الطهارة، لأنه إنما مسح على الجوربين أو مسح على الخفين. فإن قال قائل لو مسح على شعره ثم حلقه لم تنتقض طهارته، فلما لم تقول مثل ذلك في الخفين؟ إلى المسح على الرأس وليس المسح على الشعر، فالممسوح لا زال باقيا. ثم هنا طهارة أصلية وهنا ليست هي الأصل. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس، والحيض شيء قد كتبه الله على بنات آدم، هو من الأمور المعتادة لا تخجل أو لا نخجل من ذكر أحكامه، يترتب عليه أحكام بتحريم الصلاة، تحريم الصوم، تحريم قربان الزوج لزوجته، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وتحريم اللبث في المسجد، وتحريم الاعتكاف فيه، وعدم صحة طواف الحائض، وتحريم طلاق المرأة إذا كانت حائضا، ويتعلق به حكم العدة. قال المؤلف وأقلها أقل الحيض والنفاس دفعة من دم، وأكثره 15 يوما. بعض الفقهاء يقول أقل يوم وليلة، وذلك لأنه إذا لم يكن يوما وليلة فإنه لا يقال له عادة ولا يكون حيضا، وأما أكثر مدته فورد عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا 15 يوما، واستدل عليه بعض الفقهاء بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة تدع شطر دهرها، تدع الصلاة شطر دهرها، حديث نقصان الدين. وإن كان هذا اللفظ في كلام للمحدثين من جهة تصحيح من جهة صحته، ولعل القول بأن أكثر الحيض 15 يوما أرجح وأولى، وذلك لأنه إذا لم يقال بمثل ذلك فإنه يؤدي إلى اختلاط أحوال المرأة التي لا تميز، ويؤدي إلى جعل بعض النساء تترك الصلاة الكلية ففرق بعلامة ظاهرة، والقاعدة في الشريعة أن الأحكام تناط بالمعاني والصفات الظاهرة، وأما المعاني الخفية فإنه لا يعلق الحكم عليها. وأما النفاس فالعلماء لهم ثلاثة أقوال في أكثره، فطائفة تقول لا حد لأكثره كما هو ظاهر كلام المؤلف هنا، والقول الثاني بأن أكثره 60 يوما، القول الثالث بأن أكثره 40 يوما، فإذا أكملت المرأة 40 يوما صلت ولو كان الدم يخرج منها وتعد مستحاقة. ولعل القول الأخير أظهر الأقوال لما ورد من حديث أم سلمة وغيرها أن النفساء كانت تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، قد ورد ذلك من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. والدماء التي تكون من النساء ثلاثة أنواع: الحيض والعادة الشهرية والنفاس وهو الذي يكون بعد الولادة، والاستحاضة وهو دم عرق مرض عند بعض النساء. ويفرق بين الحيض والاستحاضة بثلاثة أمور: الأمر الأول بالثخانة فدم الحيض ثخين، الأمر الثاني باللون فدم الحيض أسود والاستحاضة دم أحمر، والثالث بالرائحة فدم الحيض منتن. إذا استمر الدم مع المرأة فإنها تفرق بين وقت الاستحاضة ووقت الحيض، أولا إن كان لها عادة سابقة عملت بعادتها السابقة لحديث دع الصلاة أيام أقرائك، وإن لم يكن لها عادة سابقة عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز عملت بغالب أحوال النساء. نسأل سؤال هنا وهو: ما حكم الكدرة والصغرى التي تكون مع المرأة؟ فنقول هذه على نوعين: كدرة في زمن الحيض فهي حيض، وكدرة في غير زمن الحيض فهذه لا تعد من الحيض. هل يلزم في العادة تكررها؟ ظاهر مذهب أحمد ومالك وجماعة أنه لا بد من تكررها، فإن لم تتكرر فإنها لا تعد عادة. والقول الثاني بأن الحكم معلق بالدم، فمتى خرج الدم بصفاته عد حيضا، ولعل هذا القول أظهر القولين في هذه المسألة. الطهارة التي كيف تعرف المرأة أنها طهرت بعلامتين: العلامة الأولى القصة البيضاء، إذا خرجت هذه القصة فإنه توقف حكم الحيض. العلامة الثانية بالجفاف، فإذا رأت جفافا وتوقف الدم فإنها حينئذ تعد طاهرة. هذه إذا كانت فالجفوف أن تخرج الغرقة جافة تضع بطنه، فإذا خرجت لم تجد فيها شيئا وبقيت على جفافها، هذا يسمى جفوفا. هذه علامات أحكام الحيض، وبذلك نكون قد انتهينا من أحكام الطهارة. نسأل الله جل وعلا أن يكتبنا وإياكم النافع العمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ختاما نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى أن نلتقي في درس قادم بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.